بسم الله الرحمن الرحيم
من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس الثامن من دروس العقيدة والإعجاز وهذه الدروس تتحدث عن مقومات التكليف وفي دروس سابقة تحدثت عن الكون كأحد مقومات التكليف وتحدثت عنه كأول ثابت من ثوابت الإيمان ثم انتقلنا إلى العقل كأداة لمعرفة الله عز وجل وهو مناط التكليف وبينت أن علاقته بالنقل التأكد من صحة النقل قبل النقل ثم فهم النقل بعد النقل ولن يكون العقل حكماً على النقل ونتابع الحديث عن العقل في هذا الدرس الثاني كلكم يعلم من مسلمات الإيمان أن الإنسان هو المخلوق الأول الأول رتبة لمجرد أنك إنسان أنت المخلوق الأول لأن الله حينما عرض على الخلائق كلها الأمانة أشفقنا منها وقال الإنسان أنا لها يا رب وتصدى لحمل الأمانة إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان هل تعلم من أنت؟ أنت المخلوق الأول الذي قبل حمل الأمانة أنت فوق الملائكة إن أديت الأمانة ولا سمح الله ولا قدر الإنسان دون الحيوان إذا خان الأمانة ما الأمانة؟ نفسك التي بين جنبيك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها النجاح كل النجاح الفلاح كل الفلاح الفوز كل الفوز التفوق كل التفوق في أن تزكي نفسك قد أفلح خالق السماوات والأرض يقول لك قد أفلح من زكاها تزكيها بأن تعرفها بخالقها تزكيها بأن تعرفها بمنهج خالقها تزكيها بأن تحملها على طاعة خالقها تزكيها بالبذل بذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس تزكيها بالاتصال بالله إن زكيتها في الدنيا كانت التزكية ثمناً لجنة عرضها السماوات والأرض الإنسان مخلوق للجنة لذلك يمكن أن يقسم الناس على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم وطوائفهم ومذاهبهم إلى زمرتين فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى أول زمرة صدقت أنها مخلوقة للحسنى أي الجنة أنت مخلوق للجنة فقط، وأنت في الدنيا من أجل أن تدفع ثمن دخول الجنة. لذلك فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، الترتيب معكوس، لأنك صدقت بالحسنى اتقيت أن تعصي الله، ولأنك صدقت بالحسنى وعلمت علم اليقين أن ثمن الجنة هو العمل الصالح، بنيت حياتك على العطاء. في فرق صارخ بين المؤمن وبين غير المؤمن. المؤمن يبني حياته على العطاء، غير المؤمن على الأخذ. الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، الأقوياء أخذوا ولم يعطوا. فإن أخذت ولم تعطي، أو أعطيت ولم تأخذ، فأنت بالحالة الأولى من أتباع الأقوياء، وبالحالة الثانية من أتباع الأنبياء. لذلك أيها الإخوة، حينما تقرأ قوله تعالى قد أفلح من زكاها، هذا النجاح الحقيقي. والله الذي لا إله إلا هو، لو إنسان يملك كبيل جيتس 90 مليار دولار، إنسان فقير في التعتيم، إن حضر لم يعرف، وإن غاب لم يتفقد، وعرف الله وزكى نفسه أفضل 1,000,000,000 مرة من الذي جمع أكبر ثروة في الأرض، لأن الدنيا دار انقطاع، وقف القلب، انتهى كل شيء. كل الأموال المنقولة وغير المنقولة تصير إلى غيرك، تسكن بيت فخم إلى القبر، تتمتع بمكان كبير إلى القبر، لك مركبة فارهة إلى القبر. والله أيها الإخوة، ما وجدت على سطح الأرض من آدم إلى يوم القيامة إنساناً أعقل ممن أعد لهذه الساعة، ساعة لقاء الله عز وجل. فلذلك لأنك إنسان المخلوق الأول، أنت مرشح إما أن تكون فوق الملائكة، ولا سمح الله ولا قدر، أو أن يكون الإنسان دون الحيوان. إن الذين كفروا بآخر الآية أولئك هم شر البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. أيها الإخوة، دققوا، ابتغوا العزة عند الله، لا يليق بك أن تكون لغير الله. إن كنت لغير الله تحتقر نفسك، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. إن كنت مجيراً لغير الله أنت بهذا تحتقر نفسك. أنت يمكن أن ترفض ملايين الأشياء لأنك تحتقرها، إلا إذا رفضت الدين فإنك تحتقر نفسك. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فلذلك لأنك من بني البشر، لأنك إنسان، أنت في الأصل عرضت عليك الأمانة وقلت أنا لها يا رب، بينما جميع الخلائق أشفق منها. لذلك الحيوان ركب من شهوة بلا عقل، الملك من عقل بلا شهوة، أما الإنسان ركب من شهوة وعقل، فإن سمى عقله على شهوته صار فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. أيها الإخوة، نحن في الموضوع العقل. أتصور العقل جهاز حاسوب من أعلى مستوى، لا يزال العقل عاجزاً عن فهم ذاته. مرة قرأت مقالة أنه لو أخذنا حياً من أحياء مدينة عملاقة في العالم الغربي، كلها ناطحات سحاب، وكل هذه الناطحات السحاب فيها صمامات من الداخل والخارج لا ترقى إلى مستوى العقل. 140 مليار خلية سمراء لم تعرف وظيفتها بعد حتى الآن. الخلايا القشرية 14 مليار خلية بمكان لا يزيد عن حبة العدس الذاكرة، فيها 70 مليار صورة، بمكان المحاكمة، بمكان الاستقراء، الاستنتاج، الرؤية، السمع، البصر. قشرة الدماغ فيها كل المدركات، فيها كل المفهومات. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ لذلك أيها الإخوة، العقل جهاز بالغ التعقيد، عاجز عن فهم نفسه، أداة لمعرفة الله، والسماء رفعها ووضع الميزان. أفلا يعقلون؟ أفلا يتفكرون؟ أفلا ينظرون؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فأنى تصرفون؟ الآيات التي تتحدث عن العقل ولوازمه تقترب من 1000 آية. عظمة الإسلام أنه وسطي، لم يلغي دور العقل كما في بعض الأديان يقال الإيمان فوق العقل، ولم يجعل العقل كالعالم الغربي يتحكم بالدين. إن حكمت العقل بالدين فأنت معتزلي، وإن ألغيت العقل فأنت ألغيت أداة معرفة الله. فالإسلام وسطي. أيها الإخوة، نحن حينما نبالغ بقيمة العقل نجعله أداة مطلقة للمعرفة، هو أداة محدودة. يعني مرة ثانية، ميزان دقيق حساس، في ميزات هائلة غالي جداً لكنه محدود الاستعمال، من 5 غرامات لخمسة كيلو، ضمن هالوزنين رائع جداً. أما إذا كلفته بعمل فوق هذه الحدود لا يلبيك. العقل كيف هو محدود؟ العقل يجب أن يرى شيئاً مادياً ويحكم عليه، يجب أن يرى أثراً يصل من الأثر إلى المؤثر، يجب أن يرى حكمة يصل من الحكمة إلى الحكيم، يجب أن يرى تسيراً ينتقل من التسير إلى المسير، يجب أن يرى نظاماً ينتقل من النظام إلى المنظم. يعني العقل مختص بهذه المهمة. شيء غابت عينه وبقيت آثاره. يعني أنت دخلت إلى جامعة في أيام الصيف ما في دوام، تأملت في القاعات، في المدرجات، في الحدائق، في المخابر، في الإدارات، في بيوت الطلبة، في بيوت الأساتذة، في الموقع، في الإطلالة، استنبطت آلاف الحقائق عن مصممي الجامعة، يتمتعون بعلم وبذوق وبجمال في أزواقهم، وبخبرة عالية وفيها مرافق عامة تلافت كل أخطاء الماضي. يمكن أن تستنبط من بناء الجامعة ما لا نهاية له من المعلومات، لكن لن تستطيع أن تعرف من خلال بناء الجامعة من هو رئيس الجامعة، ولا من هم عمداء كلياتها، ولا نظام القبول فيها، ولا نظام النجاح فيها، ولا قيمة الأقساط فيها. هذه لا بد لها من كتاب. الآن دقيق، العقل يتكامل مع الوحي. أي شيء عجز العقل عن إدراكه أخبرك الوحي به، أي شيء عجز العقل عن إدراكه أخبرك الوحي به. بعقلك تستنبط أن هذا الكون لا بد له من خالق، يأتي الوحي ويقول الله الذي خلق السماوات والأرض. بهذا العقل يرى ملاحظة دقيقة جداً، أن الحياة قصيرة والحظوظ متفاوتة، في قوي وفي ضعيف، وفي غني وفي فقير، وفي وسيم وفي دميم، وفي رحيم وفي قاسي، وفي ظالم وفي مظلوم، وفي متحكم وفي متحكم به، وفي مستغل وفي مستغل. والحياة قصيرة، ويأتي الموت وينهي كل شيء، العقل لا يقبل ذلك، لا بد من حياة أخرى تسوى فيها الحسابات. يأتي الوحي ويقول ومن يؤمن بالله واليوم الآخر، يأتي بالوحي اليوم الآخر، يوم الدين، يوم تسوية الحسابات، مالك يوم الدين. لذلك أي شيء عجز عقلك عن إدراكه أخبرك الله به، فالعقل والوحي يتكاملان. لكن مرة ثانية، والأمر ضروري جداً، ما علاقة الوحي بالعقل؟ العقل مرتبط بالواقع، أما الوحي مرتبط بالحقيقة المطلقة. وذكرت في لقاء سابق فيما أذكر أنه إنسان مات قبل 50 عام لا يصدق أن تجمع 7000 كتاب في قرص واحد، ولا يقبل. كذلك لا يقبل أن تمسك بجهاز صغير تخاطب أطراف الدنيا، لأن مقبول. العقل مرتبط بالواقع، والوحي مرتبط بالحقيقة المطلقة. لذلك الأصل هو الوحي، والعقل لفهم الوحي وللتأكد من صحة النص. علاقة العقل بالنقل، قبل النقل للتأكد من صحة النص، وبعد النقل لفهم النص. هذا هو الموقف الكامل. لكن أخواننا الكرام، لا يمكن أن يتعارض العقل مع النقل لسبب بسيط، لأن العقل مقياس أودعه الله فينا، ولأن النقل كلام الله وبيان المعصوم، فرعان من أصل واحد. فإذا تعارضا فلعدم قطعية أحدهما، قد يتعارض نص موضوع غير صحيح مع العقل ممكن، وقد تتعارض نظرية لم تثبت بعد مع الوحي ممكن. أما إذا توافر في الوحي القطعية وفي العقل القطعية، تلازم العقل مع النقل حتم واجب، لأن العقل والنقل فرعان من أصل واحد. وهذه أعظم ميزة في هذا الإسلام العظيم، إسلامنا علمي. ما في شيء جاء به الدين وقال العقل لا. أما أي دين أرضي، أي مذهب أرضي، العقل يقول 1000 لا ولا مع مضي الزمن. هذه واحدة. لكن لو وسعنا هذا الأمر، أنا أرى أن الحق دائرة تتقاطع فيها 4 خطوط. الآن دققوا في كل كلمة أقولها. خط النقل الصحيح، لأن هناك نقلاً غير صحيح، حديث موضوع، إما النص غير صحيح أو التأويل غير صحيح. خط النقل الصحيح وخط العقل الصريح. تحدثت في لقاء سابق عن أن هناك عقلاً صريحاً وهناك عقل تبريري. لذلك الخط الأول خط النقد الصحيح، والخط الثاني خط العقل الصريح، والخط الثالث خط الواقع الموضوعي، لأن هناك واقعاً مزوراً. يعني مثلاً شيء من أحداث الساعة، أي عمل في الأرض يشار بأصبع الاتهام إلى المسلمين، أي عمل عنيف في الأرض بادئ ببدء يشار بأصبع الاتهام إلى المسلمين، مع أن هناك أخاً كريماً مقيم في بلد غربي بعيد أجرى دراسة كلفته جهداً كبيراً، أحصى أعمال العنف في هذا البلد الكبير البعيد القطب، فإذا نصيب المسلمين من أعمال العنف 3% فقط. هناك واقع مزور، هناك اتهام. والخط الرابع خط الفطرة السليمة. إذا ما هو الحق؟ الحق ما جاء به النقل الصحيح وقبله العقل الصريح وارتاحت له الفطرة السليمة وأيده الواقع الموضوعي، هذا هو الحق. بالمناسبة كلمة الحق وردت في القرآن مئات المرات. ما هو الحق؟ يعرف الحق إن عرفنا الباطل. الباطل الشيء الزائل والعابس، الحق إذن الشيء الثابت والهادف. يعني أحيانا تنصب خيمة سيرك، خيمة لأسبوعين مؤقت، والسيرك للتسلية ما في شيء. أحيانا يبنى بناء ضخم جدا ليكون جامعة، فالجامعة هادفة تخريج قادة للأمة، تعليم الجيل الصاعد العلوم الصحيحة، فالجامعة هدفها واضح وبنيت لتبقى. في جامعات من عام 1500 موجودة الآن بالعالم الغربي، من 1500 في جامعات. لذلك أيها الإخوة، الحق الشيء الثابت والهادف، عرفه الله بأنه نفى عن أن تكون أفعاله باطلة، إن الباطل كان زهوقا، ونفى اللعب، لعب عمل عابس بلا هدف. صار الحق الشيء الثابت والهادف. أنت ممكن تعمل تصنيف لكل ما ترى عيناك، في أشياء لعب ولهو، واللهو أن تلهو بالخسيس عن النفيس، واللعب أن تقوم بعمل بلا هدف. لعب النرد، لعب النرد. يعني إذا واحد لعب للساعة 3 بالليل بيصير دكتور، بيصير تاجر كبير، بيصير صاحب مؤسسة. ومع الأسف الشديد معظم نشاطات الناس في البلاد النامية نشاطات عابسة بلا هدف، تضييع للوقت. أيها الإخوة، الآن ذكرنا في لقاء سابق عن العقل أنه في مبدأ السببية، مبدأ الغائية، مبدأ عدم التناقض. يعني عقلك بيصدق طائرة من أحدث الطائرات، مستودع حديد وضعنا فيه ديناميت وفجرنا الديناميت فإذا بطائرة مثلا. في واحد بالمليار وخمسمائة مليون إنسان يقبل هذا؟ الطائرة نتيجة خبرات مئة عام، ومهندسون وخبراء، خبراء بالقوانين وبالفيزياء وبالكيمياء وبالفلك وبالجو وبالآلات وبالحركة وبمقاومة الرياح وأموال طائرة، معقول طائرة تنتج من انفجار بمستودع حديد؟ طيب، أتي إلى مطبعة فيها حروف وفيها حبر وفيها ورق، ضع فيها قنبلة وانتظر أن تجد قاموس رائع جداً، 1000 صفحة، الأفعال مرتبة، اسماء الأفعال، المضارع، عين المضارع، الأفعال بالأحمر، الشرح بالأخضر، في قاموس أعلام. ممكن أن يحدث انفجار بمطبعة فيها حروف وفيها حبر وفيها ورق يطلع قاموس؟ مستحيل. أخواننا الكرام، في بعض العلماء ألف كتاب عنوانه الله يتجلى في عصر العلم، كاتب أمريكي، في فصل يقول: ذرة الحمض الأمين لا تكفي ذرات الكون أن تصنعها صدفة. ذرة واحدة من الحمض الأمين في الإنسان لا تكفي ذرات الكون كي تصنعها صدفة. لذلك العقل لا يقبل شيء بلا سبب أبداً، لا يقبل شيء بلا سبب. سبحان الله، والكون في نظام السببية، فكأن الله يأخذك بلطف أن لكل شيء سبباً، وهذا المسبب له سبب، وهذا المسبب له سبب، وهذا المسبب له سبب، إلى أن تصل إلى مسبب الأسباب. كأن نظام السببية ومبدأ السببية في العقل إله عظيم يأخذ بيدنا إليه. من هو مسبب الأسباب؟ الله جل جلاله. إذاً نظام السببية أساسه أن الله سبحانه وتعالى عن طريق هذا النظام في خلقه وعن طريق هذا القانون في عقلك يأخذك إليه بلطف. الدجاجة من البيضة، البيضة من الدجاجة، أول دجاجة من خلقها هو مسبب الأسباب. طيب، شيء آخر، مرة وجدت قرص باللور مكتوب عليه أن هذا القرص يمنع فوران الحليب، قرص باللوري، اشتريته وضعته في أسفل الوعاء، ملأته بالحليب، فالحليب لم يعني يفور، لم يفور، المشكلة حلت، بس في العقل لم تحل المشكلة. في عندك حاجات عقلية أحيانا، حاجة عقلية حلت لكن لم تحل في الفكر. قرص باللور تضعه في قعر وعاء وفي حليب، والحليب بعد أن يغلي لا يخرج من الوعاء، مو معقول. والله فيما أذكر ظللت أبحث عن السر يعني أسبوع تقريبا، حتى يعني مع مداولات مع أساتذة في التعليم الثانوي، هذا القرص له مثل قبة صغيرة له فتحة واحدة، لما الحليب يغلي الفقاعات تخرج من فتحة واحدة كثيفة جدا تثقب القشطة فيتوقف فوران الحليب. أما في الأصل القشطة مادة كتيمة، الفقاعات من كل الجهات تصعد نحو الأعلى فالحليب يفور. أما هذا القرص جمع الفقاعات وأخرجها من مكان واحد، فالفقاعات أصبحت مثل الصاروخ، ثقبت هذه الطبقة الكتيمة في أعلى الحليب فحلت المشكلة. أيام في عندك مشكلات لا تحل إلا أن تفهمها على أساس السبب، كيف الحليب لا يفور بهذا الوعاء مثلاً. هلا شوف الغائية، لماذا الدماغ في الجمجمة؟ لأنه أخطر جهاز بالإنسان، حساس جداً. ولماذا بين الدماغ وبين الجمجمة في سائل؟ امتصاص الصدمة. رواد الفضاء ومصممو مركبات الفضاء قلدوا الدماغ. الكبسولة اللي فيها الرواد بينها وبين جسم المركبة في سائل، فحينما يكون في ارتطام بطبقة الهواء هذه الصدمة توزع على كامل الجسم. والآن طفل يقع على الأرض تسمع لصوت رأسه مع البلاط رنين ومع ذلك لا يتأثر. هذا السائل المحيط بالدماغ يمتص الصدمة ويوزعها على كامل مساحة الدماغ. طيب لماذا العين بالمحجر؟ لأنها هنا العين. أي إنسان وقع على الأرض فقد بصره، هي في حصن حصين. الغاية من وضع العين بالمحجر أن تحفظ، والغاية من وضع النخاع الشوكي بالعمود الفقري أن يحفظ، والغاية من وضع معامل كريات الدم الحمراء وهي أخطر معمل بالإنسان وين؟ بنقي العظام أن تحفظ، والغاية من وضع الرحم بالحوض أن يحفظ. الرحم في قرار مكين ضمن عظم الحوض، والنخاع الشوكي ضمن العمود الفقري، والدماغ ضمن الجمجمة، والعين ضمن المحجر، والقلب ضمن القفص الصدري. هلا التفكير لا بالأسباب، بالغاية. ما غاية وضع القلب بالقفص؟ لو واحد تلقى ضربة قوية تتلقاها العظام، قلب في حرز حريز. طيب ما حكمة أن الشعر ما في أعصاب حس؟ من أجل أن تهذب شعرك، ولا بدك عملية بالمستشفى؟ لو في أعصاب حس كل عملية حلاقة يجب أن تذهب للمستشفى وأن تجري عملية حلاقة مع التخدير الكامل، أو لا تحتمل. طيب ما حكمة وجود أعصاب حس بالأسنان؟ حتى إذا وصل النخر إلى عصب الحس لا تنام الليل، تذهب وتصبح السن بدل أن تفقده. لو أن فكرك جال جولات، لماذا المفصل هنا نحو الداخل؟ طيب لو ما في مفصل ما غاية هذا المفصل؟ يجب أن تأكل. لو ما في مفصل يجب أن تنبطح على الأرض وتأكل مثل الهرة تماما، ما في حل ثاني. طيب لماذا في المثانة عضلات؟ من أجل أن تفرغ ما فيها بوقت قليل، وإلا تحتاج إلى ربع ساعة أو نصف ساعة لو ما في عضلات ضغط. طيب لماذا في مثانة؟ لأن الكلية تفرز بكل 20 ثانية قطرة بول. لو ما في مثانة تحتاج إلى فوط الرجل السعيد. لا بد من في مثانة تبقى 5 ساعات. لما فكرك بجول بخلقك تعرف عظمة الله عز وجل. لماذا أودع الله في طحال الطفل الصغير كمية حديد تكفي سنتين؟ لأن حليب الأم ما في حديد. طبعا أنت دون أن تشعر بتفكر بالسبب، بتفكر بالغاية. مرة شاهدت مسجلة لها أزرار هنا، إلى هون نتوء أعلى من مستوى الأزرار، نتوء ثاني هون. ليش؟ لماذا؟ بدي الغاية. في أصل تصميم المسجلة في نتوءين بارزين أعلى من مستوى الأزرار، لو أنها وقعت الأزرار لا تتحطم، تقي تحطم الأزرار. حدثتكم في درس سابق أنه كنت في العمرة في مكتبة مصاحف بالحرم النبوي سقف المكتبة مائل. ليه؟ لماذا؟ وقد يأتي معتمر دون أن يشعر يضع شيء لا يليق أن يكون فوق المصحف، لذلك جعل غطاء المكتبة مائل. أنت لاحظ حالك، كل نشاطك الفكري يتحرك وفق السبب والنتيجة، السبب والنتيجة، والسبب والغاية. العقل مبدأ سببي ومبدأ غائي. عدم التناقض. لو أنه إنسان متهم بقتل إنسان والجريمة بدمشق، وهذا الإنسان جاء بتقرير من محافظ حلب أنه كان عنده وقت وقوع الجريمة، ماذا يفعل القاضي؟ يبرئه. أن العقل ما بيصدق أنه إنسان بآن واحد بدمشق وبحلب، ما دام جاء بتصريح من رجل مسؤول أنه كان عندي الساعة 12 وقد وقعت الجريمة الساعة 12 في دمشق، ما دام أثبت أنه كان في حلب في هذه الساعة إذن بريء. يعني أنت أثناء التفكير، التفكير شيء ممتع جدا. هذا العقل أكبر هدية من الله، أكبر هدية من الله، نشاطه واسع جدا. أنا لاحظت مرة طفل أول ما بدأ يمشي في يعني قطعة حلويات، هو على يعني الغرفة إلى مقاعد على شكل يو، فالقطعة هنا هو واقف هنا، هو ليس بإمكانه أن يمشي، فمشى على أطراف المقاعد كلها إلى أن وصل إلى هدفه. يعني هو فكر الهدف يجب أن يسير إليه بعكس الاتجاه حتى يصل إليه. نعم. أيها الإخوة، الآن في عنا شيء، الله جعل لكل شيء سبب. هلأ العالم الغربي يتوهم أن السبب خالق النتيجة، هو ليس ذلك. السبب لا يخلق النتيجة ولكن يأتي قبل النتيجة. من الذي يخلق النتيجة؟ هو الله. لذلك قال بعض علماء العقيدة عندها لا بها، يعني عند إرادة الله لا بالأسباب. هلا في عنا موقف كامل، موقف ناقص. الموقف الكامل أن تأخذ بالأسباب أيها المؤمن، أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. كلام دقيق ويحتاجه الناس جميعا. الموقف الكامل أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. يعني عندك سفر بمركبتك، تجري مراجعة دقيقة جدا، العجلات، المكابح، الزيت، التوصيلات كلها، أخذت الأسباب، لكن الأخذ بالأسباب لا يعني سلامتك. السلامة يخلقها الله لك، لذلك تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. هذا الموقف الكامل. لذلك العالم الغربي أخذ بالأسباب واعتمد عليها وألهها ونسي الله، والعالم الشرقي لم يأخذ بها وقع في وادي المعصية، والذي أخذ بها واعتمد عليها وقع في وادي الشرك. موقف الكامل أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. والذي ينظم هذه الحقيقة الحديث الشريف: إن الله يلوم على العجز، يعني أنا أستسلم، أقول انتهينا، ما بيدي شيء. مرة قرأت قصة عن شيخ الأزهر، كان طالب علم انتسب للأزهر، ما نجح أن ترك الدراسة، جالس بقريته رأى نملة صعدت على الحائط، بعد مسافة مترين وقعت، أعادت الكرة، عد محاولاتها 43 محاولة، قام استحى من النملة وعاد ودرس وصار شيخ الأزهر. تقول انتهيت، ما بيدنا شيء، العالم الغربي قوي جدا، بيده كل شيء، بيده أسلحة فتاكة، بيده الإعلام، بيده المال، بيده التحالفات. لا لا أبدا، إن الله يلوم على العجز. وقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا كلا، إن معي ربي سيهدين. طيب، ولكن عليك بالكيس، خطط، خذ بالأسباب، اسأل، ابحث، دقق. لذلك الإسلام ليس سكونياً، إسلام حركة، وليس سلبياً، إسلام إيجابي. إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. متى يحق لك أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل؟ إذا بذلت كل المستطاع، بذلت كل الجهد. يعني إنسان درس بأعلى درجة، جاءه مرض مفاجئ قبل الامتحان، حال بينه وبين الامتحان، الآن بيقول حسبي الله ونعم الوكيل، لكن ما درس وما نجح، هيك ترتيب الله بيه، الله مو كاتب لي إنجح، لا أنت كسلان. هذا كلام غير مقبول، الحديث دقيق جدا: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليكم بالكيس، بالسعي والتدبير، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. أيها الإخوة، نحن في هذه السلسلة من الدروس تحت عنوان العقيدة والإعجاز، ففي عنا بعض الدقائق من أجل موضوعين في الإعجاز. الموضوع الأول هو من أهم الموضوعات الحقيقة، مواقع النجوم. يعني بين الأرض وأقرب نجم ملتهب إليها، أقرب نجم ملتهب 4 سنوات ضوئية، والضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر بالدقيقة، ضرب 60، بالساعة ضرب 60، باليوم ضرب 24، بالسنة ضرب 365، ب4 سنوات ضرب 4. بيقدر كل واحد منكم على الآلة حاسبة مساء 300,000 بستين بستين بأربعة وعشرين 365 بأربعة، في معنى رقم. هذا الرقم هو المسافة بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب إليها، أقرب نجم ملتهب إليها. لو في مركبة أرضية وفي طريق لها النجم وسرعتها 100 كيلومتر بالساعة، إذا قسمنا المسافة على 100، ما هو الناتج؟ سرعتها بالساعة 100 كيلومتر، إذا قسمنا المسافة بيننا وبين أقرب نجم ملتهب على 100، الناتج عدد الساعات التي تستغرقها الرحلة، صح؟ طيب على 24 عدد الأيام، على 365 عدد السنوات. من أجل أن نصل إلى أقرب نجم ملتهب للأرض نحتاج إلى 50 مليون عام. 50 مليون عام تقود مركبة أرضية إلى أقرب نجم ملتقي، فحسبنا المسافة بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب إليها، ضربنا 300,000 60 60 24 365 بأربعة، قسمنا على 100 كم ساعة، على 24 كم يوم، على 365 كم سنة. من أجل أن نصل بمركبة أرضية إلى أقرب نجم ملتهب إلينا نحتاج إلى 50 مليون عام. من أجل أن تعرف ما معنى 4 سنوات ضوئية، يعني الرحلة إلى هناك تستغرق 50 مليون عام. الإنسان عمره 70 سنة، طيب متى يصل الإنسان إلى نجم القطب؟ بعده عنا 4000 سنة ضوئية. متى يصل إلى مجرة المرأة المسلسلة؟ بعدها عنا 1,000,000 سنة ضوئية. متى يصل إلى نجم اكتشف حديثاً؟ بعده عنا 20 مليار سنة ضوئية. 20 مليار سنة ضوئية. الآن إذا قال الله عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم، وكلمة مواقع تعني أن صاحب الموقع ليس في الموقع. هذه الكلمة لو تأملها عالم في الفلك لخر ساجدا لله. هذا النجم كان في هذا المكان، أرسل ضوء إلى الأرض، بقي الضوء يمشي بسرعة 300,000 كيلومتر بالثانية، بقي يمشي 20 مليار سنة حتى وصل ضوءه إلينا. أما هو النجم سرعته 240,000 كيلومتر بالثانية، أين هو الآن؟ فهذا المكان ليس نجماً، هذا المكان موقع. لذلك أي شيء تراه في السماء غير صحيح. أنت واقف على ساحل البحر ورأيت الشمس قد نزلت تحت الأفق، هي نزلت قبل 8 دقائق لأنه بين الأرض والشمس 8 دقائق ضوئية، حتى وصل إشعار النزول بعد 8 دقائق، يعني هي الشمس غابت حقيقة قبل 8 دقائق. كل شيء تراه في الكون ترى تاريخ السماء ولا ترى واقع السماء. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. هدف الإعجاز أن تؤمن أن الذي خلق الأكوان هو الذي خلق الإنسان، وأن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل القرآن. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. أيها الإخوة الكرام، التفكر في آيات الله عز وجل أقصر طريق لمعرفة الله وأوسع باب ندخل منه على الله، لأنه يضعك وجهاً لوجه أمام عظمة الله. هذه اللقطات الإعجازية إن شاء الله تكون في كل درس من دروس العقيدة، والحمد لله رب العالمين.